بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بعلامة السفياني هي من أهم العلامات التي كما تفضلتم اهتمت بها الروايات الشريفة المباركة الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولم يقتصر هذا الاهتمام على يعني علماء الإمامية، بل تعدى ذلك إلى علماء المذاهب الأخرى.
نعم.
بمعنى أن هناك اشتراك يعني واضح في الاعتقاد والجزم بوجود مثل هذه العلامة التي ستظهر في حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وذكرت كثير من الروايات واهتمت كثير من الكتب في هذا المعنى. حقيقة كتب مثلا الكتب التي هي مصادر هذه المعارف يعني الطيبة التي لا بد أن يعتمد عليها الإنسان في بحثه في تدبيره لكثير من الأمور التي تتعلق بمثل هذه العلامات، كتب كثيرة مثل كتب الشيخ الطوسي الغيبة، كتاب الشيخ النعماني الغيبة وغيرها وغيرها من هذه الكتب المهمة. الجانب الآخر أيضا يعني من علماء أهل السنة أيضا هناك كتب أخرى في علامات الظهور التي هي عنونت بالملاحم والفتن، وهذه من أهمها هي كتاب الفتن لنعيم بن حماد حقيقة، وعقد الدرر أيضا من الكتب المهمة التي ذكرت هذه العلامات، وكتب أخرى متفرقة. يعني هناك كتب اختصاص في مثل هذه المعارف والعلامات، وهناك كتب استطرادية تستطرد هذه الأمور، وكثير هي حقيقة. لذلك اهتم العلماء جميعا بهذه الشخصية، يعني بمعنى بهذه العلامة علامة السفياني. طبعا حينما نريد أن نذكر عن هذه الشخصية لا بد أن أنوه لبعض القضايا أو عن بعض القضايا المهمة التي بودي أن يكون المشاهد الكريم قد يعني استفاد منها، حتى تكون مدخلا للبحث ومقدمة لهذه المعارف.
نعم.
الأمر الأول، نحن حينما نتحدث عن السفياني وغيره من الروايات ومن العلامات نحن نعتمد بالتأكيد على الروايات وليست هي تصورات كما قد يعني تصور البعض، أو أنها مثلا يعني ملاحم معينة من نسج الخيال أو من تصورات شخص معين أو إلى آخره، أو هي قصص مثلا خيالية قد يستمتع بها البعض هكذا، ولكن هي حقيقة روايات اعتمدنا عليها. وحينما نريد أن نتحدث عن السفياني لا نريد أو لا نستطيع أكثر حديثنا أن نشير إلى الروايات لكل قضية وردت، إنما سنشير بهذه المعاني. يعني نحن لا نريد أن نتحمل مسؤولية مثلا لا سمح الله أن نقول بأن السفياني كذا وكذا أو أن العلامة الفلانية كذا وكذا،
تكون الضابطة هي الرواية. نعم.
من خلال مثلا استذواقاتنا وإلى آخره، بل هي الرواية كما تفضلتم. ثانيا، الأمر الثاني الذي لابد أن ننوه عنه أن هذه الروايات بين أن تكون صحيحة صحيحة السند، وهي مدرسة حقيقة ومباني لكثير من حقق من العلماء والباحثين، حققوا في هذه يعني الروايات فقبلوا الصحيح وطرحوا المراسيل أو الضعاف التي هم يتصورونها أنها ضعاف. هذا هو مبنى، وأكثر من يعني حتى يعني كثير من المتأخرين اليوم أيضا يبحث في سند هذه الروايات ويناقش هذه الأسانيد. نحن لنا يعني قناعتنا ورؤيتنا الخاصة، وأنا كررتها كثيرا، نقول أن الروايات التي تتحدث عن السفياني وغيره من العلامات الأخرى خصوصا يعني عن مسألة الإمام المهدي عليه السلام عموما وعن العلامات خصوصا، نجد أن هذه الأسانيد لا معنى لأن نلاحق هذه الأسانيد ونبحث عنها كثيرا،
نعم،
بحيث نضطر إلى إذا لم نقف على صحة هذه الأسانيد أو أننا وجدنا كثير من المراسيل نطرح هذه بحجة أنها مرسلات ولا يمكن أن نأخذ بها. نحن نقول، وهذا يعني كررته كثيرا، قلت أن المسألة تحتاج إلى تأمل كبير وكثير، أن روايات العلامات تختلف عن الروايات الأخرى. حقيقة روايات الأحكام الشرعية الفقهية نعم يجب الدقة فيها،
نعم،
في أسانيدها، نعم، من راويها، لأن هذا حكم شرعي حقيقة، نعم، بينك وبين الله تعالى،
نعم،
يعني تريد أن تبحث عن التكليف، ما هو تكليفك في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في العبادات وفي المعاملات، كلها تعتمد على الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
عليه وسلم، ولا بد أن تكون هناك أسانيد توصلك إلى الإمام المعصوم عليه السلام الذي تقرر منه الرواية. هنا لا بد، نعم، أن نلتزم في هذا الأمر في يعني الأحكام الشرعية، وهذا هو تكليفنا بيننا وبين الله تعالى. أما ما يتعلق بروايات العلامات الأمر يختلف. سبب الاختلاف يعني لا بد أن نشير إليه، وهو أن هؤلاء الذين رووا مثل هذه العلامات وما يتعلق بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أكثر ما رويت في أيام، يعني في أيام بني العباس، رويت منها في أيام بني أمية، رويت في أيام النبي، يعني رواها النبي صلى الله عليه وآله، يعني تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله، والروايات التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مشحونة حقيقة كثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله اهتم بأصل موضوع، أصل المسألة، أي يريد أن يثبت صلى الله عليه وآله، أي يثبت أصل المسألة وهي قضية الإمام المهدي عليه السلام، لذلك طرحها بهذا الطرح، يعني عمومات. نادر ما يتحدث عن العلامات، لأنه مهمته يريد أن يثبت أصل من الأصول المهمة وهي الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام. يأتي الأئمة عليه السلام من بعده يفصلون في هذه العلامات، يفصلون في قضية الإمام المهدي عليه السلام ومنها العلامات. لذلك تجد أن ما يخص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من العلامات نجد أن هناك واقعا يعني كثير ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
أما سمعت شيء بكون أن المساحة مفتوحة وهو القادر بدون تضييق أو متابعة،
نعم،
أو ملاحقة.
أما ما يتعلق بدور الإمام الحسن عليه السلام ودور الإمام الحسين عليه السلام لم نجد هناك روايات كثيرة بالإشارات لهذه الروايات، لوجود ظرف خاص استثنائي حقيقة يعيشه أئمة الإمامين الحسنين عليه السلام. ثم يأتي بعد ذلك دور الإمام علي بن الحسين عليه السلام. أيضا هناك حالة من يعني عدم الحرية وعدم السماح في التحدث عن مثل هذه الأمور، وحتى الأحكام لم يعني لم يجد الإمام بدا من أن لا يريد أن يشيع الأحكام التي تخص أهل البيت عليهم السلام، إنما تركها للأئمة الباقين بعده، لأن الإمام علي بن الحسين عليه السلام ظرفه يختلف جدا،
نعم،
إنه ظرف ملاحق وظرف يعلمون أن هذا أن الإمام علي بن الحسين هو ابن الإمام الشهيد، فهم يحسبون لكل يعني حركة حساب معين، وقد أن بعض الأمور يحاولون أن يجعلوا الإمام زين العابدين عليه السلام مسؤولا عنها، لذلك كان الإمام زين العابدين يجنب نفسه ويجنب شيعته عن الخوض في مثل هذه الأمور التي قد يتصورها أو هي تهديد حقيقة للحكم الأموي. ولذلك نجد أنه يعني لم نجد إلا روايات قليلة.
لكن سمعت السيد وقف وقال في خطبته في مجلس يزيد في الشام، قال ومنا مهديها، هذا يكفي دليل على أن أعطى إشارة إلى أن المهدي من آل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
نعم، بالتأكيد مهمة الأئمة عليهم السلام إثبات هذه القضية من النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإمام العسكري عليه السلام. والكلام في التفصيل والجزئيات يعني نعم. في التفاصيل والجزئيات لم يتحدث
عليه السلام
كثيرا. هنا في دور الإمام الباقر عليه السلام، دور الإمام الباقر عليه السلام فسح المجال أكثر، ولكنه بين مرحلتين، يعني مرحلة مخضرمة بين العهد الأموي الضعيف وبين العهد العباسي أو الثورة العباسية أو الحركة العباسية القوية
الفتية
التي تسحق أمامها أي شيء من أجل يعني تثبيت وضعها السياسي والأمني وإلى آخره. لذلك الإمام باقر عليه السلام تحدث بمقدار ما أكثر من ممن سبقه من الأئمة المعصومين عليهم السلام. يأتي دور الإمام الصادق عليه السلام. دور الإمام الصادق دور يعني دور ممتحن وفيه من المطاردات، وخصوصا أبو جعفر المنصور كان يفعل ما يفعل في شيعة أهل البيت، خصوصا في الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الكاظم وما قابله من هارون العباسي من سجون ومطاردات وإلى آخره. لذلك كانت أيضا رواياته تتحدث كثيرا ولكنه بحذر. الإمام علي بن مصر رضا عليه السلام الذي عاش في قصر يعني كان هناك إقامة جبرية في بلاد العباسي في بلاد المأمون، وهكذا الأئمة عليهم السلام بعده. هنا دور الرواة ما هو؟ دور الرواة لابد أن ينقلوا هذه الروايات، وهي علامات
نعم.
علامات الظهور لابد أن ينقلوها بكل دقة وبكل أمانة. ولكن ما الذي حدث؟ نجد أن أكثر الروايات أو أكثر الرواة حينما يتحدثون عن علامات الظهور حقيقة يتحدثون عنها وهم في حالة من الخشية على أن يكشف أو تكشف هويتهم. لذلك هم تعهدوا بنقل هذه الحادثة هذه المعلومات عن الإمام عليه السلام إلى شيعتهم، لكن بدون ذكر
الأسماء.
قال مثلا الإمام الكاظم عليه السلام، أو عن روية عن الإمام الكاظم عليه السلام، أو روية عن الرجل. لاحظوا يعني لاحظوا هذه التسميات للأئمة عليه السلام، هذه الألقاب، الرجل الماضي للإمام الكاظم عليه السلام حتى لا يكشف اسم الإمام، حتى لا يكشف اسم الإمام. هكذا كانت هذه الحالة. لذلك لم يصرح أكثر من روى في هذه العلامات أسماءهم. لذلك حينما نجد أو نتفاجأ في بهذه العلامات نجد أن رواياتها بعضها أو أكثرها هي مراسيل، وهي ليست مراسيل حقيقة.
لماذا صنفت إذن بهذا التصنيف أن تكون من المراسيل؟ سمعت السيد.
صنفت لأنه ليس هناك يعني من يعني لم يصرح باسم الراوي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال يحدث كذا وكذا،
مرسلة.
فأصبحت مرسلة فنيا، أصبحت مرسلة،
لكن
حقيقة في محتواها في فحواها لا، هي ليست كذلك، ليست مرسلة، إنما هي صحيحة صدرت كما في روايات مثلا روايات كثيرة من أصحاب الإجماع، ولا حتى لو كان هناك حقيقة ابن أبي عمر مثلا على سبيل المثال، ابن أبي عمر من أصحاب الإجماع ومن أهمهم حقيقة، ولكنه هو ضاعت كتبه في ملاحقات حينما سجن وعذب وأرادوا أن يعترف على أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وأبعدت كتبه، ثم بعد ذلك أخذها السيل وتلفت هذه الكتب. هو يحفظ كل الروايات يحفظها، ولكن لا يحفظ أسانيدها. لذلك قبلوا روايات مراسيل عمر ابن أبي عمر، مراسيل ابن أبي عمر كالصحاح عند أكثر الفقهاء رضوان الله عليهم. كذلك مثل هذه المراسيل ممكن أن تكون هي صحيحة لأنها مرت بظروف من المطاردة ومن الخوف، بحيث أنه لا يستطيع الراوي أن يكشف عن اسمه. هذه النقطة الثانية أو الأمر الثاني الذي أردنا أن ننوه إليه. الأمر الآخر والأمر الثالث هو ما يتعلق بنفس يعني المؤمنين بنفس الجمهور بنفس القواعد الشيعية أتباع أهل البيت عليهم السلام. نجد هناك حالة من التعلق والتلهف لمعرفة مصير ما يمر به ما تمر به هذه الأيام وهذه الظروف وكيف يكون الأمر وكيف ينتهي وإلى آخره. ولذلك هم يبحثون عن أهم العلامات، يعني تثقيف هنا تثقيف في قضية الإمام المهدي عليه السلام، وصلت إلى حد أنهم أكثر الناس اليوم يعرفون أن أهم علامة هي السفياني.
نعم.
لكن الذي يحدث اليوم هو هذه التصورات، تصورات مثلا أن داعش هو السفياني، أن البغدادي مثلا هو السفياني، فلان هو السفياني. ولذلك هذه الإسقاطات على بعض الأشخاص والرموز هذه غير صحيحة في ختم، قد يعني تعرقل من مسيرة المعرفة المهدوية.
هذا هو عاطفي يأخذهم سماحة
السيد. نعم أحسنت بالضبط. مثل كذلك هم مثلا في قضية اليماني، هذه مشكلة أيضا، الناس تتصور بعضهم أنه اليماني مثلا من كذا وهو فلان ومواصفات فلان وهو في المكان الفلاني فعليهم أن يتبعوه، وبعضهم اتبعوه اشتباها ولذلك استغل هذا الشخص يعني طيبة هؤلاء الناس وتعلقهم بالإمام المهدي عليه السلام، وأقول استعجالهم أيضا هذه المشكلة. إن الله لا يستعجل لعجلة العباد، وردت أحاديث في هذا المعنى كثيرة. إذن هذه الأمور وهذه المقدمات أضعها بين أيدي المشاهدين الكرام، ثم أقول بأن ما يتعلق بالسفياني هل هو شخصية أو حركة؟
طبعا حالة فكرية، حركة فكرية. نعم
طبعا بذل أئمة أهل البيت عليهم السلام جهدا مهما في بيان هذه يعني هذه الحركة أو هذه العلامة، حتى لأني لم أتفق بعد هل هو حركة أو هو شخص. لذلك أقول علامة، ثم بعد ذلك يعني أقول قول الفصل الذي أنا أقتنع به من خلال الروايات. أولا الروايات حقيقة أكدت كثيرا على شخص يعني على علامة السفياني، وأنها هي من المحتوم، وأنها لا بد أن تتعلق يعني حركة الإمام المهدي عليه السلام بها. يعني لا يمكن يعني حتى تعبير الإمام الصادق عليه السلام حينما يقول متى يظهر القائم عبد الله فرج الشريف، يقول لا مهدي إلا وسفياني، لا بد أن يكون السفياني ملازم، حركة السفياني ملازمة لحركة الإمام المهدي عليه السلام لظهور الإمام المهدي. لذلك نجد أن هذه الأحاديث فصلت كثيرا واستغرقت كثيرا في وصف هذه العلامة، هل هو شخص، هل هو اسم، هل هو كذا. لذلك عمد أهل البيت عليهم السلام في روايات مهمة حقيقة إلى وصف حتى وصف شخصي، يعني مواصفات يعني العلائم الفارقة أو العلامات الفارقة للسفياني أعطوها أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك مثلا حينما يعني وصل الأمر إلى أن يشار إلى اسمه،
نعم
وأراد أئمة أهل البيت عليهم السلام التخفيف عن هذه الملاحقة، أرادوا أن يجعلوا الشيعة يعني شيعتهم أتباعهم بعيدا في ملاحقة الاسم وملاحقة الهوية بقدر ما يلاحقون الشخص بمواصفاته بعلاماته. لذلك يقول يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام مثل ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا رأيت سفياني رأيت شخصا خبيثا أحمر أزرق إلى آخره، عينه فيها خلل وليس فيها خلل إلى آخره من هذه المواصفات.
هذه المواصفات نعم،
يعني حتى مواصفات الشخصية
ورداءة الوجه وقبح المنظر. نعم.
وقبحه وخبثه إلى آخره، أو أنه مثلا وجهه فيه مثلا وجهه ضخم مثلا ما بين المنكبين ضخم إلى آخره، ربعة لا بالطويل ولا بالقصير. نعم. مثلا وهكذا هذه المواصفات الجسدية أعطوا هذه المواصفات الجسدية،
حتى فيه مرض الجدري
مثلا في آثار 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 مرض جدري.
نعم.
دائما من أصابه الجدري أعوذ بالله يصاب ب يعني آثار تبقى آثاره في وجهه خصوصا وأيضا كذلك في وجهه، وهذه أيضا من مواصفاته. أعطوا هذه العلامات بحيث أن الناس يعني لا يستطيعون أن يزموا أن المهدي ظهر وسفياني وهذه الشخصية لم تظهر، وهذا منطق دقة فيه من قبل الأئمة عليهم السلام. لم يركزوا على شخصية الإمام المهدي عليه السلام للحالة الأمنية، لحالة الحذر التي لا بد أن يعني ترافق هذه العملية. حاولوا أن يبعدوا الأنظار عن شخصية الإمام المهدي عليه السلام ثم يوجهوها إلى الشخصية المعاكسة
المعارضة، حتى يكونوا على حذر وانتباه،
حتى يكونوا على حذر، وأن تكون الرقابة والمتابعة للإمام المهدي عليه السلام أقل.
نعم.
لذلك تركيز، لاحظوا تركيز الناس الآن إلى قضية السفياني، شخص السفياني أكثر من قضية الإمام المهدي عليه السلام، مع أنهم هم يترقبون من؟ يترقبون الإمام المهدي عليه السلام، لكنهم يركزون على ويتساءلون عن شخصية السفياني. كل حركات القتل والظلوم وسفك الدماء والتخريب وإلى آخره، يقولون هل أن السفياني معهم؟ هل أن السفياني ظهر؟ هل أن السفياني هو صاحب هذه الحركات؟ إلى آخره. لاحظوا يعني هناك استشعار من قبل الناس بأن حركة السفياني لا بد أن يصاحبها كل هذه المقدمات أو كل هذه الأجواء، أجواء الظلم والقتل وسفك الدماء وإلى آخره.
نعم.
ولذلك نجد أن يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام ركزوا على هذا المعنى. تجد كثير من الروايات تتحدث حتى أنه مثلا يسأل الإمام صالح عليه السلام عن اسمه، ما اسمه السفياني؟
نعم.
يعني يصل إلى هذا الأمر، يقول ما تريد من اسمه؟ إنه شخص كذا وكذا، أحمر أزرق، يعني أزرق العينين، أحمر الوجه، في وجهه أثر جدري، مثلا خبيث كذا، ربعة لا بالقصير، طويل لا بالقصير. في روايات أخرى تفسح المجال إلى مسألة الاسم، معرفة الاسم، وهو عثمان بن عنبسة مثلا. هل هو من أولاد عتبة ابن أبي سفيان؟ بعض الروايات تقول من أولاد عتبة ابن أبي سفيان، بعض الروايات تقول من أولاد يزيد ابن معاوية. يعني أنا أتوقع يعني ألاحظ أن مرازلة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية يشير إليه إلى انتسابه إليه، انتساب السفياني إليه. يقول وأن سفياني من ولدك، وهذه طبعا وصمة عار لمعاوية بن أبي سفيان أن يكون من ولده مثل هذا، في حين أن الإمام أمير بن عليه السلام من ولده المهدي
سلام الله عليه.
لاحظوا المفارقة بين الشخصيتين وبين الحركتين. ثم بعد ذلك عثمان بن عنبسة حقيقة تكرر في التاريخ، يعني تكررت الأسماء،
هذا الاسم مكرر في التاريخ،
في التاريخ مكرر، يعني في ترجمة لعثمان بن عنبسة كذا مرة، لعثمان بن عنبسة فلان، عثمان بن عنبسة ابن فلان، ابن فلان، ابن عنبسة، عثمان بن عنبسة إلى آخره. يعني يتكرر عثمان بن عنبسة ابن فلان، ابن معاوية، ابن عثمان، ابن عنبسة، وهكذا. هناك شخصيات أكثر من ثلاث لعثمان بن عنبسة. الشخصية القادمة هل هو عثمان بن عنبسة أو ما يشابه عثمان بن عنبسة، أو يعني اسم يقارب عثمان ويقارب والده، يقارب عنبسة الاسم.
نعم.
وهذا ممكن أن يكون كذلك. هذه كلها احتمالات. المهم نحن ليس يعني لدينا اهتمام في الاسم، الاسم يعني لم يكن مهما بقدر ما تكون هي الصفات مهمة. إذن من هنا نجد أن السفياني هو شخصية، هو رجل. لذلك أكثر الروايات تقول، من لا تقول حركة وتقول كذا وتقول، يقول رجل شخص يخرج كذا يقاتل، مواصفته كذا كذا، هو كافر ولا يؤمن بالله، ولم يؤمن بالله طرفة عين، ولم يحج إلى مكة ولم يزر المدينة، كل هذه المواصفات المواصفات الأخلاقية، المواصفات الالتزامية الفكرية تعطى أيضا كهوية تعريف، يعني المواصفات الجسدية المواصفات الأخلاقية. مثلا يقتل أم ولده، يقول مثلا يقتل ويقول ربي ثائري والنار، يعني لاحظوا أخلاقية السفياني. ثم بعد ذلك أنه يتنصر،
نعم،
يعني أو يظهر التنصر يعني ويحمل الصليب. كل هذه المواصفات لاحظوا، هذا حشد من الروايات يحشدها أئمة أهل البيت عليهم السلام من أجل التعريف بشخصية السفياني أكثر وأكثر وأكثر. إذن لا يمكن أن نقول ونجزم بأنه هو حركة بقدر ما نجزم ونقول أنه هو شخص.
نعم.
الأقوال التي أو الآراء التي يعني قالت أو أشارت أنه احتملت أنه هو حركة
فكرية،
يعني أقوال محترمة، لكنه نقول أن الأدلة تشير والروايات تؤكد إلى أنه شخص وليس حركة.
أحسنتم سمحت السيد حقيقة على هذه الإيضاحات، هذه الإشارات إلى طبيعة الرواية المهدوية وكيف للباحث أو المتقصي عنها كيف يستقصيها وكيف ينظر أيضا لما يريد أن يكتب وما يضع من في هذه القضية. سمحت السيد، هذه الملامح وهذه الأوصاف بداية، إذا وقفنا عند هذه الملامح، أيضا البعض يقول أنه إذا كان بهذه الملامح أو بهذه الأوصاف وبعيد عن الحركة، فهل يأتي هو بشخصه، بهذا الشخص يكون ظاهرا لكل الناس حتى نميز أن يكون هذا هو السفياني، أم هناك وقوف عند الحركة وهي حركة السفياني وهكذا؟
طبعا الاهتمام بقضيتين، بشخص السفياني وبحركة السفياني.
نعم.
على ما يبدو أن الروايات تشير إلى الاهتمام بشخصه، يعني الاهتمام الاهتمام بحركته، يعني كيف بحركته؟ مرة الاهتمام بشخصه من أجل التشخيص، يعني يعرف السفياني بشخصية حتى يشخص، ومرة يعرف السفياني بحركته حتى يواجه ويجابه. وما هو الموقف، ما هو موقف أتباع أهل البيت عليهم السلام من السفياني؟ فلذلك الاهتمام لا بد أن يكون متوازنا، يعني لا يمكن أن نهتم بالحركة دون أن نهتم بالشخصية، أو
نعم،
نترك الحركة ونهتم بالشخصية.
نعم.
لذلك هذه يعني هذه الأمور مهمة حقيقة. أنا بودي أن أشير إلى أن حركة السفياني هي حركة دماء وسفك وقتل وإلى آخره. طبعا أثيرت في الآونة الأخيرة كثير من التساؤلات، باعتبار أن الناس يعني شاهدوا جرائم داعش في كل العالم، يعني ماكو استثناء، يعني لكن في العراق، يعني العراق هو مسرح القوة والأحداث والانطلاق والقتيل وإلى آخره في العراق، ثم هم ينطلقون إلى الدول الأخرى أو الدول الداعمة لهم، يعني لاحظوا ينطلقون من العراق إلى الدول الداعمة لينفذوا يعني أبشع الجرائم وأخصها، ومن القتيل والظلم وإلى آخره وسفك الدماء. الناس في مخيلتها يعني حقيقة تحاول أن تقنع أنفسها بأن السفياني هو هذا، هو إذن حركة. يعني ما المقصود من القتل والظلم وسفك الدماء
وهذا التجني بصورة
التجني
عامة؟ نعم.
يعني كل ما يستطيع الإنسان أن يفكر في أي جريمة ارتكبت في تاريخ، كل التاريخ حقيقة، هؤلاء كل الجرائم منذ أن خلق الله تعالى البشر حتى اليوم طبقوها ونفذوها، ولو كانت هناك قدرة أخرى على تنفيذ أبشع الجرائم لنفذت. طبعا قضيتان بودي أن أشير إليها. أنا يعني بودي أن الأخوة المشاهدون يعني ينتبهوا إلى هذا ويسجلونها. أولا أن السفياني أن حركة داعش حينما يسألون هل هي سفياني، هل حركة داعش هي سفياني أو لا، قلت لهم وأنا يعني في معرض الإجابة أقول لهم هذه هي تمهيدات، ومعنى تمهيد أن تقرب المفاهيم مفاهيم سفياني للأذهان، بحيث أنه حينما يقال السفياني من ظلمه وسفكه للدماء وكذا وكذا، قد قبل داعش لا يتصور هذا، لكنه ما بعد داعش في يعني في هذا الظرف ما بعد داعش
أصبح الصورة جدا واضحة، نعم
جدا واضحة وقريبة إلى الأذهان، لذلك هم قربوا هذه الشخصية. هل هو موجود إذن؟ إذا كانت هذه المواصفات تنطبق عليه، هل هو الموجود أو لا؟ طبعا أنا أقول ما يدفع داعش إلى كل هذه الحركة، القتيل والتنكيل وما والإعلام الذي يعلنونه وتسمية الدولة الإسلامية بالذات دولة الخلافة الإسلامية، لغرض ماذا؟ لغرض تشويه الإسلام.
أحسنت.
لغرض أن يقال أن هذا هو الإسلام أولا، ولغرض أن يقال إذا كانت دولة الإمام المهدي القادمة التي هي الدولة الإسلامية، الدولة الإلهية، الدولة التي ينطلق منها الحق والعدل وكذا، إذا كانت هي هذه فلا نريد لا مهدي ولا دولة ولا إسلام ولا كذا ولا أبدا. لذلك هم يحاولون أن يغيروا المفاهيم فقط، هم لا يفكرون في الاستيلاء على الموصل، ولا يفكرون في الاستيلاء على العراق، ولا يفكرون في الاستيلاء على الشام وعلى غيرها، إنما يريدون أن يقربوا إلى الأذهان أن الدولة المهدوية هي هذه. إذا جاءت الدولة المهدوية
بهذا الدم وهذا القتل وهذه الحالة
بهذه الدماء إلى آخره، إذن صورة الإسلام الحقيقي والدولة المهدوية ستكون مشوهة، ستكون معدومة، يعني لم تكن هناك ثقة بين مفهوم هذه الدولة وبين الناس، لذلك لم يحلم لا يريدون أن يحلم الناس بهذه الدولة المهدوية، لكن بالعكس الذي حدث بالعكس تماما، بقدر ما هم سفكوا الدماء، بقدر ما هم بقدر من أن الناس يعني أخذوا يترقبون المنقذ، من ينقذهم من هذه المحنة، من ينقذهم من هذه الأزمة، فلذلك كانت حساباتهم خاطئة بحمد الله تعالى. وهذا أمر. الأمر الآخر يعني حقيقة أن السفياني، هناك يعني نقاش قبل أيام سألوني كثير من الأخوة أن السفياني، أنت تقول أن السفياني فيه كذا قتل وإلى آخره وكذا إلى آخره، وهل هو يدخل العراق؟ أنا أقول أن السفياني نعم في من القتل والسفك الدماء وكل شيء يحدثه عند ظهوره، لكن في أين ومتى؟ لا يحدث في العراق هذا،
نعم،
إنما كل هذه تحدث في قرقيسيا،
في معركة قرقيسة،
في معركة قرقيسة. لذلك كل المواصفات الظلم يعني القتل وسفك الدماء وأبشع الصور يرتكبها السفياني في قرقيسة وليس في العراق.
سمعت سيد قرقيسة تأخذ جزء من العراق؟
لا لا قرقيسة لا لا قرقيسة في الجانب السوري،
في الجانب السوري نعم، حتى يكون مشاهد على على بينة. نعم
قرقيسة كما قلنا قرقيسة يفصلها نهر الفرات،
نعم.
هناك الجانب السوري وهناك الجانب العراقي، قرقيسة واحدة،
نعم.
كما أن صفين هي واحدة،
نعم.
صفين تاريخيا هي واحدة، صفين العراقية وصفين الشامية، قرقيسة العراقية وقرقيسة الشامية.
نعم.
ما يحدث من قتل وحرق يعني سفك دماء وغيرها في قرقيسة الشامية، ثم إذا يعني قتل خصومة وأعداء وكذا يرجع السفياني إلى دمشق منتصرا، لا يريد أن يرجع إلى يذهب إلى
العراق،
إلى العراق
لا،
نعم. هو يرسل جيشا إلى الكوفة، لكن هذا الجيش لا يستطيع أن يقوم بمهمة السفياني. وحتى الروايات تعبر صاحب السفياني وليس السفياني الذي يدخل إلى العراق صاحب السفياني، صاحب السفياني وكيل السفياني ممثل السفياني قائد جيش السفياني وهكذا. فخطورة السفياني لم تكن في العراق بقدر ما تكون هناك في الشام، ويدفع الله تعالى عن العراق وعن أهله إن شاء الله.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخ سعد من الأنبار بداية أن يقول أنه الدعاء تحت قبة مولانا سيد الشهداء سلام الله عليه لقواتنا الأمنية ولأبطال الحشد الشعبي إن شاء الله.
حقيقة لم ننسه إن شاء الله من الدعاء، ودائما نحن ندعو له في كل يوم
إن شاء الله
وفي كل صلاة، نسأل الله تعالى أن يدفع عنهم وأن يجعل إن شاء الله تعالى كلمتهم هي العليا إن شاء الله، والنصر على أيديهم عاجلا بإذن الله
إن شاء الله. يقول سمحت السيد بسؤال أنه شخصيات الظهور هل تكون كلها في وقت واحد؟
طبعا شخصيات الظهور في يوم يعني في وقت واحد، باعتبار أن السفياني إذا خرج طبعا ظهوره هذه مقدمات، كلها مقدمات، الكلام كل الكلام في توجهه إلى العراق، يعني توجه جيشه إلى العراق، يعني حينما تكون معركة قرقيسة وحينما تكون الكوار الخمسة تحت يده وإلى آخره، الكلام كله إذا توجه إلى العراق من هنا ستبدأ الملاحم، تبدأ الملاحم بتوجه اليماني إلى العراق، توجه الخراساني إلى العراق حتى يدافع عن الكوفة، وباعتبار أن مركز الإمام عليه السلام هو متوجه إلى الكوفة ليقطع الطريق، السفياني يقطع الطريق على الإمام المهدي عليه السلام، فتظهر هذه الشخصيات المباركة في وقت واحد إن شاء الله تعالى.
أيضا سمعت السيد يقول هل هناك ذرية للإمام في ما بعد ظهوره سلام الله عليه؟
هذا الأمر إلى الله تعالى. يعني علمه إلى الله تعالى.
أيضا الأخ أبو علي من البصرة يعني سمعت السيد يقول الأحداث التي ذكرت بخراب الشام وروايات تقول بخراب الشام، يقول أنه هل هذا الآن هو هذا خراب الشام أم ستعمر الشام وتعود إلى خراب آخر؟
طبعا الروايات تحدثت عن خراب الشام، ويفهم من خراب الشام خراب الشام مرة واحدة. هل هناك خراب شام، خراب يعني الشام فيما قبل يعني حدث تاريخيا، أم أنه هذا الخراب الذي حدث اليوم الذي نشاهده هل هو المقصود من قبل الروايات الشريفة أو لا؟ لكنه لم تتحدث الروايات عن يعني تعدد الخراب، إنما هو خراب واحد على الظاهر والله أعلم.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد أيضا الأخ أبو رعد من واسط يسأل السفياني يبقى في سوريا أم يتجه إلى العراق أو يقتل هناك في سوريا أو يقتل في العراق؟
طبعا قلنا أنه هو يتوجه، يريد أن يتوجه إلى العراق، ولكنه ستكون هناك يعني في طريقه في قرقيسية ستكون هناك قوة من الأتراك وقوة أخرى حقيقة تقاتله، وينتهي القتال بانتصار السفياني ورجوعه إلى دمشق، يعني لم يتم جولته، لم يتم حركته، بل يرجع إلى دمشق ويذهب من هو وكيله أو عنه بجيشه. نعم.
أحسنتم سمحت السيد. والأخ أحمد من بغداد يسأل يقول الشيطان عدو الإنسان، هل يظهر ويقتله الإمام سلام الله عليه، وماذا عن نفس الأمارة بالسوء؟
طبعا هنا روايات حقيقة تشير إلى أن يعني الشيطان يعني الوقت المعلوم هو الوقت ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في روايات، روايات أخرى تشير إلى أن الوقت المعلوم الذي ينتهي به الشيطان أو إبليس حقيقة هو في وقت الرجعة، رجعة النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام يتوليان قتله بأيديهم. حينما نريد أن يعني نصح يعني نجمع بين هاتين المجموعتين من الروايات، يبدو والله العالم أن قتل إبليس على يد النبي صلى الله عليه وسلم عند رجعته وعلى يد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأن الروايات التي تحدثت أنه على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف قد أن قواه تنتهي وإمكانياته تضعف بحيث لا يستطيع أن يعمل ما يعمله أو ما يفعله سابقا. لذلك ينتهي، بمعنى تنتهي قوته، تنتهي صلاحيته، تنتهي
العباد، نعم،
يعني إمكانياته، وهذا ممكن أن يكون هذا، والعلم عند الله تعالى.
والنفس الأمارة بالسوء سمعت السيد.
طبعا النفس الأمارة بالسوء هذه هي حقيقة النفس، يعني هي من النفس ممدوحة في الواقع، يعني ترتكب الذنب ثم تستغفر وتعفو وتتوجه إلى الله، تلجأ إلى رحمته تعالى، وهذه يعني أقسم بالله بها سبحانه وتعالى، والنفس وما سواها، يعني النفس التي الله سبحانه وتعالى جعلها دائما تتحسس بأنها ترتكب الذنب ثم تعود إلى الله تعالى وتستغفر. طبعا هذه أيضا تبقى علامة المؤمن، هي يعني حالة من حالات الشعور بالذنب والشعور بالرحمة لله تعالى.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ محمد من كربلاء يقول برواية أن السفياني بمفاده أن السفياني يدخل الكوفة، ويقول من يأتيني بأحد الشيعة أو بشيعة علي لكل واحد منهم 1000 درهم، ويقول ويثب الجار على جاره، حتى بمعنى أنه يخبر عن جاره بأنه هذا علوي وهذا من شيعة علي.
صحيح، نعم. قلنا أن السفياني المقصود الذي يصل إلى الكوفة ويفعل ما يفعل هو السفياني، يعني صاحب السفياني،
نعم.
صاحب السفياني القائد. هذا الكلام أنه من يأتيني بجار يعني من يأتيني بشيعة علي،
نعم،
هذا في الشيء صباني، وردت في الروايات في الشيء صباني،
نعم.
يبدو أن الشيء صباني هي حركة منحرفة ضال، تريد يعني قهر شيعة أهل البيت، تريد قتلهم إلى آخره، وهذه هي التي تصرح، ولكنها هي قبل السفياني،
يعني
كأنما تمهد السفياني، نعم. وإن لم تتفق مع السفياني على ما يبدو في الروايات، ولكنها تمهد السفياني، ولا أثر لها كثيرا، يعني شخصية الشيء الصباني لا أثر لها كثيرا. والعلم عند الله تعالى، لعله ظهور الشيء الصباني قبل ظهور السفياني ودخوله إلى الكوفة ممكن أن يكون احتراز، حالة احترازية من قبل شيعة أهل البيت عليهم السلام على أن هناك يعني خلايا كامنة نائمة في الكوفة، ممكن في يوم من الأيام أن تنفذ هجماتها، ممكن كما حدث قبل يوم أو يومين في المشخاب وفي المناطق المجاورة. هذه حقيقة يعني لابد أن يكون دائما الناس متوقعون لكل هذه الحالات، يعني حالات خرق أمني، والقوات الأمنية هي بالذات هي المحاسبة، يعني هي الموجه الخضاب لها، المواطن هو في أمن وأمان إن شاء الله تعالى، يعتمد على يعني عناية القوات الأمنية. القوات الأمنية لا أقول تقصر، بل هناك قد يكون تراخي، يعني هذه المناطق كلها آمنة إن شاء الله تعالى، ولكن هذا لابد من الحذر والحيطة مهما أمكن. الشيء الصباني قد حينما يخرج بعملية معينة سيسترعي انتباه الناس ويكونون على حذر، فإذا جاء دور السفياني ودخل يعني جيش السفياني ودخل إلى الكوفة سيكون الناس متوجهون، بإمكانهم صد هذه الحركة إن شاء الله.
أحسنتم سمحت السيد، يعني حقيقة إن شاء الله نفصل في مسألة السفياني وأسئلة كثيرة تثار إن شاء الله. أيضا الأخ أبو مجتبى من الديوانية سمحة السيد يقول ما دور طالب العلم، سواء كان طالب علم في الحوزة الشريفة أو طالب علم في المدارس والأكاديميات، في بناء شخصية مهدوية منتظرة؟
حقيقة هو التثقيف المهدوي، يعني تثقيف على المعارف من خلال متابعة الكتب المصادر، وكثير من الأخوة يسألون ما هي الكتب التي نقرأها حتى نتثقف. قلت لهم يعني أختصر لهم هذه المطالب، أقول لهم كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رضوان الله عليه أو الشيخ النعماني،
نعم،
كلا الكتابين باسم الغيبة، وكتاب أيضا يعني علامات الظهور للشيخ الكوراني أو عصر الظهور للشيخ الكوراني، لغة جيدة وروايات لا بأس بها طرحها ومفاهيم جيدة لا بأس بالتثقيف عليها، وإذا أراد التوسع لا بأس بأن يعني يتناول موسوعة السيد محمد الصدر رضوان الله عليه،
رحمة الله
الشهيد الذي يعني بذل جهدا حقيقة جهدا مهما في ترسيخ الثقافة المهدوية والمعرفة المهدوية في المجتمع قبل أن تنبثق مثل هذه، وفي حالات أمنية يعني
مشددة، نعم
مشددة، لكن هو مع هذا حاول أن يعني يقتحم هذا، وكتب بأحسن ما يمكن أن يكتب في قضية الإمام المهدي عليه السلام رحمه الله وجزاه خيرا، ونسأل الله تعالى أن يمد إن شاء الله تعالى بالكثير من الأخوة المشاهدين المعارف والعلوم ومتابعة هذه المصادر المهمة، وهذه يعني سواء كان طالب العلم في الحوزة أو الأكاديمية أو الإنسان الذي هو ليس يعني ملتزم بالأمور التحصيلية، عليه أن يكون مكلفا، عليه أن يتابع هذه سواء كان بقراءة الكتاب أو بالاستماع إلى المحاضرات المهدوية التي تخص الإمام عليه السلام.
سلام الله على أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ أبو زهراء من ديواني ربما أو من كربلاء يقول عن أمير المؤمنين في تسلسل الأحداث خراب الشام والرجفة، يقول هل هذه الأحداث أيضا بربط مع السؤال السابق ربما حدث هذا التسلسل، حدث الخراب والرجفة أيضا، يقول بالطائرات التي قصفت الشام من جهة إسرائيل؟
يعني طبعا الرجفة كيف نفسرها؟ هل هي رجفة كونية يعني هو حدث كوني كالهزة ويعني كالزلازل وغيرها، أو أنها ضربة عسكرية مثلا تضرب بحيث تكون هناك هزة يعني
هناك قنابل سمحت السيد يعني تؤدي إلى هذه الزلزلة أو هذه الرشفة في الأرض؟
نعم لذلك إما أن تكون حالات كونية أو يعني فسرت إما أن تكون حالات كونية أو حالات من الحروب والقتل وإلى آخره، فستكون هزة أرضية أو رشفة كما عبرت عن الرواية.
سمحت السيد الأخ أحمد من كربلاء يقول هناك شخصيات يعني لا نريد أن نكرر الأسماء ولكن بهذا المعنى أنه يدعون الوكالة ويدعون الانتساب حتى لآل البيت وللأئمة سلام الله عليهم أجمعين.
قلت أنهم هؤلاء يستغلون يعني عدم ثقافة الناس، عدم التثقيف على قضية الإمام المهدي عليه السلام، لذلك الوقوف أمامهم بالتثقيف، وإذا ثقفت كل هذه القواعد بإذن الله تعالى هؤلاء يندحرون وينتهون إن شاء الله تعالى.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ محمد من واسط يقول هل وفق هذه الأحداث أنه ظهور الإمام قريب؟
العلم عند الله تعالى.
نسأل الله أن يكون
نسأل الله تعالى أن يكون قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله أحسنتم. أيضا الأخ عبد الله من بغداد سماحة السيد يقول هل أن السفياني يولد أم يظهر؟
بالتأكيد نحن يعني الروايات تتحدث عن ظهوره وليس عن ولادته.
نعم.
العلم عند الله تعالى.
أيضا سمحت السيد عفوا الأخ يوسف من ميسان يقول بهذه ربما اعتمادا على الروايات السابقة التي ذكرتها أن السفيان يقيم مجازر بالكوفة.
قد أنه هذه المجازر تكون يعني مسألة طبيعية في يعني عند دخول جيش معين أو كذا، يعني تكون مواجهات ومجابهات وإلى آخره، تكون حالات قتل صحيح يعني هذا شيء أمر طبيعي
في كل،
لكنه ليس المجازر التي يتصورها الناس أو ليس المجازر التي كتب عنها مثلا مقدس الشافعي في كتابه البدء والتاريخ، ليس كذلك يعني لا يمكن له، لأنه هو سيأتي وكيله، وكيله لا يمكن أن يحمل نفس هذه الروحية. نعم هو يقتل ويسفك الدماء ولكنه لا يستطيع في الكوفة، لأن في الكوفة هناك صد، هناك عملية من الاجتماع يعني القوى المناصرة للإمام المهدي عليه السلام تتوجه للكوفة لحماية الكوفة،
وهذا رأينا في هذا الوقت القريب قبل أيام بهذه الحادثة في المشخاب سمعت سيدي.
نعم جزاهم الله خير، يعني أنا حقيقة أنا أشد على أيدي العشائر الكريمة ذات التاريخ العريق، ذات التاريخ الوطني، الغيرة الإسلامية، بالتأكيد أنها وقفت صدا مانعا، وهم جربوا حظهم، هم أرادوا أن يجربوا هل أن مثل هذه المناطق تخترق، وجدوا أنهم لا يستطيعون بحمد الله تعالى، ويبقى يعني تبقى هذه العشائر إن شاء الله هي الذراع المبسوط والقوي والأمين للوطن وللمرجعية بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد. الأخ عايد من بابل سمحت السيد يقول: كيف نواجه الفئة الضالة في المجتمع، الفئات الضالة التي تظهر في المجتمع بين فترة وأخرى؟
بالتأكيد قلت أنه نشر الثقافة المهدوية سيندهر هؤلاء، إشاعة روح الثقافة المهدوية سينتهي هؤلاء، لأن هؤلاء يقتحمون يعني
حالات الجهل
أو حالات الغفلة، لذلك هم يشوشون على أذهان الناس. ولكنه حينما تتثقف كثير من هذه القواعد هؤلاء ليس لهم مكان إن شاء الله تعالى.
بالسؤالين الأخيرين سمحت السيد، أبو علي من السماوة يقول: العلامات القريبة لظهوره عجل الله تعالى.
يعني من العلامات القريبة هي صيحة حقيقة وقتل النفس الزكية.
الأخ عبد العباس سمحت السيد بمداخلاته القيمة يقول بهذه المقدمة أنه القضية المهدوية قضية كونية عالمية، يقول: حاجة المجتمع إلى التثقيف، وكما تفضلت بأنه التثقيف ضروري للقضية المهدوية.
يعني أنا أؤيد الأخ الكريم الأخ عبد العباس حقيقة. هناك يعني أقول أنه هناك حاجة لمضاعفة الجهود من أجل يعني ترسيخ القضية المهدوية والتثقيف على القضية المهدوية. هناك قد أن هناك غفلة في الإعلام، أنا قلت هناك غفلة في الإعلام، يعني الفضائيات أكثر الفضائيات المنتسبة لأهل البيت عليهم السلام هي للأسف الشديد لم تلتفت ولم تجعل مساحة جيدة لقضية الإمام المهدي عليه السلام. هذه القضية يحتاج إلى تفعيلها من قبل هذه الفضائيات، هذه الإعلاميات، كتابات، الحمد لله كتابات كتبت، يعني المراكز المختصة والمهتمة في هذا الشأن، مركز الدراسات للإمام المهدي تخصصية للإمام المهدي جل الله فرجه الشريف النجف، هذا أيضا هو مركز إن شاء الله مهم في الواقع يبث هذه المعرفة. يقول الأخ لو ينتشر، نحن نتمنى أن يكون هناك إمكانيات حتى ينتشر يعني تتعدد هذه المراكز في كل المحافظات، نسأل الله تعالى لهم التوفيق إن شاء الله.
إن شاء الله. سمحت السيد محمد علي الحلو حياكم الله، وشكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات وهذه التوجيهات إن شاء الله المهدوية، ولقاؤنا معك في الأسبوع القادم بإذن الله.
إن شاء الله، شكرا لكم كذلك،
حياكم الله. وأيضا أشكر لكم مشاهدينا الكرام، ونحن وإياكم نبقى بانتظار صاحب الأمر، ونسأل الله أن يعجل فرجه، ونحن وإياكم في دولته، دولة الخير واحترام الإنسان وكرامته. نلتقي معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.